إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لا لنعمرها، بل ليبتلينا ويختبرنا ويمتحننا. وقد بين الله سبحانه وتعالى بأننا في هذه الأحوال بين طريقين لا ثالث لهما، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والإنسان لديه من العوالم التي تتعرض لهذه الفتنة وهذا الابتلاء سلبا وإيجابا، ومن أعظم الأعضاء تأثرا باختبارات الدنيا وابتلاءاتها هي النفس البشرية، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى عندما أقسم بالنفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فطريقين لا ثالث لهما، إما طريق التقوى وإما طريق الفجور عياذا بالله، ونعوذ بالله من طريق الخذلان. لذلك حثنا الله سبحانه وتعالى على أن نعرف حقيقة هذه الدنيا التي خلقنا فيها، وما حثنا لأن تكون معرفتنا بهذه الدنيا معرفة سطحية من باب الخواطر، بل قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا متاع. وعندما يأتي الله سبحانه وتعالى بلفظ الحصر يدل على أن هذه الدنيا ليس لها معنى آخر غير المتاع. وعليه فإن الإنسان ليس فقط المسلم، عموم البشرية الله سبحانه وتعالى حثهم على هذه المعرفة عندما قال سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، وهذا هو الغالب في هذه النفس، والآخرة خير وأبقى. ما اختص ذلك بالمسلمين؟ فقال في آخر هذه الآيات بعد أن بين حقيقة عموم الناس: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، أي هذه الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ليست مقتصرة على المسلمين، وإن هذا الإيثار لتلك الدنيا لا يكون موجها من باب النصيحة والموعظة إلى المسلمين فحسب، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. لذلك بين الله سبحانه وتعالى حال من تمسك وتشبع قلبه وانكب على هذه الدنيا بأنه سينال الخسارة العظمى في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولما انشغل الناس عن حب الدنيا وكراهية الموت كما بين عليه الصلاة والسلام أنه سيكون واقع لا محالة في آخر هذه الأمة وغرق الناس في شهواتهم وملذاتهم وكأنهم خلقوا للدنيا لم يخلقوا للآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل. وكان عليه الصلاة والسلام ذات مرة أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب، والغريب لا يأخذ معه من الزاد إلا ما ينفعه. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وتزودوا، أي تزودوا للآخرة من الدنيا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا التفكر بهذا المعنى يقودك إلى قصر الأمل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ لحياتك من موتك ولصحتك من مرضك. وكان عمرو بن العاص عندما يخطب في مصر في مجمع من الصحابة والتابعين والقرون الخيرة الأولى كان يقول لهم ما أبعدكم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من هدي نبيكم أنه كان من أزهد الناس في الدنيا وأنكم من أرغب الناس فيها. هذا في زمن الصدر الأول الذين هم خير القرون كما وصفهم عليه الصلاة والسلام، وإن نبيكم كان من أزهد الناس في الدنيا وإنكم من أرغب الناس فيها. وعليه فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الدنيا دنية في كل ما فيها من معان في ذاتها وزمانها ولذاتها، وقارن بينها وبين الآخرة فقال إنما عند الله خير وأبقى، وبين عليه الصلاة والسلام بأن الآخرة أفضل من الدنيا في ذاتها عندما قال ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وبين أن الآخرة خير من الدنيا بلذاتها، فجميع لذات الدنيا ونعيمها يصيبه الكدر والمنغصات، فنعيم زائل ونعيم ناقص. أما نعيم الآخرة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الآخرة خير من الدنيا بزمانها، فإن الآخرة هي دار الخلود، أما الدنيا فدار فناء وزوال واضمحلال. وعليه فإن الإنسان لا سيما المسلم في هذا الزمان الذي كثرت فيه المقاييس المادية وانكبت عقول الناس وقلوبهم وأذهانهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم إلى هذه الدنيا، حتى أصبح سائر كلامهم وسائر تفكيرهم وسائر شغلهم الشاغل الدنيا، وكأنهم ما خلقوا إلا لهذه الدنيا. فهل سمعنا بمن عمر في هذه الدنيا؟ فمهما بلغ الإنسان من الملذات ومن الأموال ومن الذرية ومن الشهوات ومن الراحة الدنيوية المؤقتة فإنها تزول بغمسة واحدة في النار عياذا بالله تعالى. فإن هذه الدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى دار اختبار، والإنسان أعلم بنفسه بأنه سيجتاز هذا الاختبار أم سيخسر هذا الامتحان. لذلك بين عليه الصلاة والسلام عندما قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها. وهذا يقودنا إلى الزهد في الدنيا. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله الزهد في الدنيا هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. كل شيء لا ينفع في الآخرة فتركه من الزهد في هذه الدنيا. أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المنكرات، بفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وترك ما يغضبه. ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يأخذه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فكم مستعجل في هذه الدنيا على الرزق الحرام، وكم مستعجل في هذه الدنيا على اللذة الحرام، وكم مستعجل في هذه الدنيا على الوقوع في الشهوات التي سرعان ما تنصرف وتبقى حرقتها في القلب إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فحقيقة الدنيا أنها ثانية، لذلك حثنا الله سبحانه وتعالى بأن نتعلم هذه الحقيقة. قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا هو حال الدنيا. لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا، فأضر بالفاني على الباقي. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا هو الإنسان الذكي العاقل الفطن الذي دائما يدين نفسه ويحثها على الخير ويمنعها من الشر. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي للآخرة. والعاجز من أتبع نفسه هواها. ماذا يريد الهوى؟ يتبع هذا الهوى. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالعاقل الذي لا يطلق لهواه ولا لنفسه العنان في استمراء المحرمات، بل عندما يجد محرما أو أمرا تحريمه واضح، بل حتى تحريمه فيه شبهة، فسرعان ما ينصرف من هذا الفعل والوقوع في هذا الإثم. لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. من استمرأ المعصية واستحل المحرمات فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه بالاستمرار بهذه المعاصي والمنكرات حتى يصبح قلبه مغلقا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أيها الإخوة، إن هذه الدنيا هي مقياس في الاختبار لكل إنسان. فإذا أحس الإنسان بأنه منكب على هذه الدنيا، يقدم ملذاتها وشهواتها على أوامر الله عز وجل، فليعلم بأنه مريض، وليعلم بأنه خالف الفطرة التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. لأن الله ما خلقنا من أجل الملذات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اطلب فيما أعطاك الله من الصحة ومن المال ومن الأولاد ومن الذرية ومن الأمن والأمان ومن الاستقرار ومن العيش الكريم، ابتغ في كل ذلك الدار الآخرة. وهذا أمر من الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بمعنى أن هذه الدنيا تحتاج لبعض الوقت، وتحتاج لبعض العمل، وتحتاج لبعض المعيشة، لكن الله عز وجل قال ولا تنسى، يعني كأنها استثناء. الأصل هو الآخرة والدنيا استثناء. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فمن لم يحسن، والإحسان هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه. لذلك يقول أحدهم: لا تلعن إبليس في العلانية وأنت صديقه في السر. لا تلعن إبليس في العلانية وأنت صديقه في السر. لذلك أن تعبد الله كأنك تراه، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. فكل من آثر الحياة الدنيا على الآخرة فقد أراد لنفسه الفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. جعل غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وهذا مقياس واحد واضح لا اختلاف فيه. فكل من أراد النجاح واجتياز هذا الاختبار فلا يجعل الدنيا همه، بل يعتبر هذه الدنيا كأنها جسر يدخل من بدايته ويخرج من نهايته، كما قال عليه الصلاة والسلام: كأنك غريب. والغريب العاقل الذي لا يفصل نفسه بالأحمال، قال: أو عابر سبيل، وأو هنا بمعنى بل، أي حتى الغريب أمر مستكثر علينا في هذه الدنيا. بل عابر سبيل هو من يمر في المكان بشكل سريع فيقضي حاجته على أتم وجه ثم يغادر هذا المكان، هذا هو عابر السبيل. قال: بل عابر سبيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن القول والعمل في هذه الدنيا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.